إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هكذا ينادي رب العالمين تبارك وتعالى أهل الإيمان آمرا لهم بعبادة عظيمة وبقربة جليلة شريفة ألا وهي عبادة الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ومعنى هذا أن الله عز وجل كما افترضه على هذه الأمة فقد افترضه أيضا على الأمم السابقة قبلها ثم بين الله عز وجل الثمرة العظيمة التي يتحصل عليها العبد من هذه العبادة العظيمة فقال سبحانه وتعالى لعلكم تتقون فيستفاد من هذه الآية أن الصوم يورث صاحبه تقوى الله عز وجل ويورث صاحبه مراقبة رب العالمين تبارك وتعالى لأن الصائم إذا صام فإنما يصوم من أجل الله عز وجل لا يصوم من أجل الناس لأنها عبادة خفية بينك وبين رب العالمين تبارك وتعالى فقد يستطيع الإنسان أن يفطر ويتخفى عن أعين الناس لكنه لا يستطيع أن يخفى على الله عز وجل فهذه العبادة العظيمة مبناها على المراقبة المحضة لرب العالمين تبارك وتعالى ولهذا كان المسلم إذا قام بالصيام كما أمره الله عز وجل وأداه كما افترضه الله تبارك وتعالى عليه فإن ذلك مما يثمر تقوى الله عز وجل في قلبه مما يثمر مراقبة رب العالمين تبارك وتعالى تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هكذا يقول رب العالمين تبارك وتعالى: فإنه لي، أي أنها عبادة عظيمة لله عز وجل يراقب فيها العبد ربه تبارك وتعالى. ولهذا فإن الله عز وجل تولى قسمة أجور الصائمين بنفسه، ولم يحدد ذلك بأجر معلوم. ما جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف العشر، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم، أي أنه لم يجعل له أجرا معلوما. قال: فإنه لي وأنا أجزي به، أي هو سبحانه وتعالى يجازي الصائم على صيامه، ويأجره سبحانه وتعالى يأجر الصائم على صيامه، ولم يبين مقدار ذلك الأجر. وما الظن بالله عز وجل الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل بعد ذلك: أياما معدودات، أي أنها أيام قلائل، فلا يستكثرها الإنسان ولا يستثقلها. قد يكون 29 يوما، وقد يكون 30 يوما، أياما معدودات تدور على المرء في كل عام مرة. شهر واحد يمر عليك في السنة مرة واحدة، أياما معدودات. ومع كونها معدودات فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تخفيف من الله عز وجل لمن كان في حالة مرض أو في حالة سفر، لأن الإنسان في حال المرض مظنة الثقل، وهكذا أيضا مظنة التعب والإعياء واشتداد المرض عليه بالصوم، فلهذا رخص الله عز وجل له أن يفطر. وهكذا السفر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، ولذلك خفف للصائم أن يفطر. ثم يقضي بعد ذلك: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا كان في بداية الأمر وفي أول شرعية الصيام، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكان الفرض على سبيل التخيير لا على سبيل الإيجاب والحكم. فالإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا. كان هذا في بداية الأمر، ثم نسخ هذا الحكم بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ذهب الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنه إلى أن حكمها باق في حق المرأة العجوز والشيخ الكبير وصاحب المرض المزمن الذي لا يطيق الصيام، أي أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزله الله عز وجل في ليلة القدر وهي في رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل القرآن في شهر رمضان، ويفطر من ذلك في رمضان، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فنستفيد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدارس جبريل القرآن في شهر رمضان، وكان أيضا يكثر من النفقة والصدقة في شهر رمضان، بل قال ابن عباس: كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، أي أشد ذلك وأكثره في شهر رمضان ابتغاء للأجر المضاعف في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولهذا كان أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم يقرؤون القرآن ويكثرون من ذلك في شهر رمضان. وهكذا جاء عن كثير من السلف أن البعض منهم ربما يختم في كل يوم، والبعض الآخر يختم في 3 أيام، والبعض الآخر في 7 أيام، وهكذا تنافس على الخيرات وعلى تلاوة كتاب الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تأمل في شريعة الله عز وجل وفي أحكامه تجد أنها مبنية على التيسير، تجد أنها مبنية على رفع الحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أحكام الله مبنية على التيسير معاشر المسلمين. من تأمل في الأحكام من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها يجد أنها مبنية على التيسير، وهذا بالرحمة الله عز وجل بهذه الأمة. قال الله عز وجل في شأن نبيه عليه الصلاة والسلام قال: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالأمم السابقة كانت عليهم آثار وأغلال، وضعها الله عز وجل عن هذه الأمة ورفعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومع هذا التيسير العظيم تجد البعض من الناس يستثقل أحكام الله عز وجل وشرائعه، وما ذلك إلا من تثقيل الشيطان. فالشيطان يسعى إلى أن يثقلك أيها المسلم عن القيام بما أوجب الله عز وجل عليه، ويسعى إلى أن يكسلك عن أداء ما افترضه الله تبارك وتعالى عليه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. انظر على سبيل المثال إلى هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام، وهي الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومع ذلك تجد البعض من ضعاف النفوس يستهويهم الشيطان والعياذ بالله، فينتهك حرمة شهر رمضان ويفطر في نهاره والعياذ بالله من ذلك. وقد جاء عند الإمام الحاكم في مستدركه من حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني ملكان فقالا لي: انطلق انطلق، وذكر الحديث وهو طويل. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: حتى أتينا على أناس معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما. معلقين بعراقيبهم، والعرقوب هو العظم الذي في مؤخرة القدم تسيل أشداقهم أي أفواههم دما. أولئك الذين كانوا يفطرون في نهار رمضان وينتهكون حرمة شهر رمضان، أكلوا أو شربوا شيئا من الطعام والشراب يوم القيامة تسيل الدماء من أفواههم. قال عليه الصلاة والسلام: فقلت: من هؤلاء؟ قال له الملكان: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي قبل أن يأتي موعد الإفطار. وموعد الإفطار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى جهة المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فلا يحل لمسلم أن يفطر قبل أن تغرب الشمس، فقد جعل الله عز وجل حدا معلوما ينتهي إليه الصيام، وبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يفطر قبل ذلك الحد الذي حد في هذه الشريعة وهو غروب الشمس. فمن فعل ذلك وانتهك حرمة شهرين فإنه معرض نفسه لهذا الوعيد الشديد، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. قال: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. في هذا الحديث العظيم معاشر المسلمين يبين النبي عليه الصلاة والسلام بعض فضائل هذه العبادة العظيمة، بعض ما تشتمل عليه هذه العبادة العظيمة من الفضائل ومن الآثار الطيبة التي تكون لصاحب هذه العبادة. ومنها ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: والصيام جنة. والصيام جنة أي وقاية، كما قال أهل العلم: يقي العبد من شهواته وما إلى ذلك. وجاء عند الإمام أحمد والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وعند أحمد والبيهقي أيضا من حديث جابر بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وعند أحمد والنسائي من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، أي أنه وقاية من نار الله عز وجل. لو لم يكن فيه إلا هذه الفضيلة العظيمة أنه وقاية من نار الله عز وجل، فإنه يقيك من شهواتك التي تجرك إلى النار إن استرسلت فيها، يقيك من شؤم تلك الشهوات. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وما ذلك إلا لأن الصوم جنة أي وقاية يستجن بها العبد من النار ومن الشهوات المؤدية إلى النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والصيام جنة. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، أي يجتنب الرفث، ويجتنب كذلك أيضا الصخب وهو رفع الأصوات وغير ذلك مما يخدش عليه صومه، ويدخل في ذلك كل قول أو فعل حرمه الله عز وجل. ثم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، أي إنه متلبس بعبادة عظيمة تمنعه أن يرد على من قابله بالسوء بالمثل. فعبادة الصيام عبادة عظيمة وقربة شريفة تؤثر على بدن صاحبها تأثيرا طيبا، وتؤثر على قلبه، وتؤثر على أخلاقه ومعاملته مع الناس لمن صام كما أمره الله عز وجل وحافظ على هذا الصيام مما يخرج فيه ومما ينقص أجره. فإن البعض من الناس ربما لا يتورع عما حرمه الله عز وجل وهو صائم فينقص ذلك من أجل صيامه، فربما يذهب أجر صيامه بالكلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، وهي الرائحة التي تكون على فم الصائم من أثر الصيام، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذه من الكرامات التي أكرم الله عز وجل بها الصائمين، أن ذلك الخلوف وذلك الريح الذي ربما يتأذى به من حوله من الناس أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. ولا يعني ذلك معاشر المسلمين أن الصائم لا يستعمل السواك، فبعض الناس يظن أنه لا يستعمل السواك وهو صائم، والبعض منهم يظن أنه لا يستعمله من بعد الظهر وهكذا، وهذا غير صحيح. فالسواك سنة مستحبة للصائم ولغير الصائم. وأما قول بعضهم بأن السواك يذهب رائحة الفم التي هي خلوف فم الصائم فهذا غير صحيح، لأن تلك الرائحة تنبعث من المعدة وليست من الفم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يفرح عند إفطاره بفضل الله ومنته عليه، لأن الله أعانه ووفقه لأن صام لله عز وجل، أعانه على أداء هذه العبادة العظيمة، فهو يفرح عند إفطاره لذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويفرح عند لقاء ربه يوم أن يرجع إلى الله عز وجل فيجد ما ادخره الله عز وجل له من الأجور العظيمة على الصيام، ومن ذلك أن الله اختص بابا من أبواب الجنة خاص بالصيام. قال الله عز قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة. قال: فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. هنيئا لمن قام بهذه العبادة كما أمره الله عز وجل واحتسب فيها الأجر عند الله عز وجل. هنيئا لمن وافته المنية ولمن نزل به الموت وهو صائم، فإنها خاتمة حسنة، دليل على حسن خاتمته، دليل على صلاح ذلك العبد. فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة. ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن صام يوما ابتغاء وجه الله أي محتسبا للأجر عند الله عز وجل، لا يريد بصومه إلا مرضاة رب العالمين تبارك وتعالى، ثم نزل به الموت وهو على ذلك الحال، فإن مآله إلى الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب وأرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم اسق البلاد والعباد. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا.